الإنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 23 من أول الآية 33. ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها، وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به، وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة طيبين يا أحبائي بمناسبة أسبوع الآلام. وفي الحقيقة أحبائي كل سنة ربنا بيسمح لنا إن احنا نلتف حوالين صليبه في أسبوع الآلام دي، تستحق مننا الشكر ربنا، لأنه مش كتير كانوا مستحقين إن هم يكونوا موجودين عند صليب المسيح. وفي الحقيقة أحبائي على قد ما بنفرح بأسبوع الآلام، على قد ما كثيرا ما نفس الإنسان بتجزع وتضطرب، لأنه إن كان أسبوع الآلام هو أسبوع البصخة أسبوع العبور، فالمفروض فينا إنه إحنا من سنة إلى أخرى نعبر من حال لحال. يعني المفروض ان اسبوع الالام ده لابد لما بيتكرر في حياتنا، المفروض انه جاي تبقى مراحل لنمو ولتغيير الانسان. فاللي احنا بنطلبه من المسيح بنعمته انه ايام الاسبوع ده ما تعديش علينا بدون ما تكون فعلا في تغيير حقيقي في نفس كل واحد فينا. انا اخترت السنه دي احبائي نعمه المسيح انه في اسبوع الالام اتكلم عن كلمات السيد المسيح السبعه اللي قالها على الصليب. أول ملحوظة يا أحبائي نلاحظها أن السيد المسيح في المحاكمات كلها وفي الألام اللي احتملها كان السيد المسيح صامت، كان نادرا ما يتكلم، ولما كان بيتكلم كان بيتكلم دفاع عن الحق، لكن غير كده كان صامت. لكن لما علق على الصليب لقيناه بيتكلم بسبع كلمات. إن كان المسيح صمت فصمت من أجلنا، وإن كان تكلم فتكلم لأجل نفعنا. السيد المسيح صمت في المحاكمات علشان كان ممكن يدافع عن نفسه، ولو كان دافع عن نفسه كان إحنا هلكنا. فهو قصد إنه يسكت علشان هو ياخد حكم الموت عوض عننا. أيضا يا أحبائي لما اتكلم السيد المسيح من فوق الصليب بالسبع الكلمات الغالية جدا اللي نطقها السيد، فهي كلمات نفع جدا لحياته. السيد المسيح في حياته يا أحبائي تكلم كثيرا، والجموع شهدت عنه أنه لم يتكلم قط إنسان مثل هذا. أما كلماته اللي قالها على الصليب فهي أروع من كلماته اللي قالها في تجسده. طبعا في كلام ربنا ما نقدرش نقول أن في كلمة أهم من الأخرى، لكن في الحقيقة كلمات الصليب السبع كشفت عظم وسمو شخص السيد المسيح، وكشفت عظم وسمو عمله. الكلمات السبع أحبائي كان فيها تلخيص لكل الإيمان المسيحي، السبع كلمات اللي نطقهم السيد المسيح على الصليب. الكلمات الأخيرة في حياة أي إنسان بتبقى ليها أهمية خاصة، لأنها بتكشف ما داخل نفس هذا الإنسان. وعشان كده الكتاب المقدس قصد أن يسجل لنا الكلمات الأخيرة في حياة كثير من رجال الله. يعني آخر كلمات نطقها أبونا يعقوب ذكرها الكتاب المقدس في تكوين 48، آخر كلمات نطقها موسى النبي ذكرت في سفر التثنية، آخر كلمات قالها يشوع، آخر كلمات قالها داود. إنما يا أحبائي كلمات السيد المسيح على الصليب آخر كلمات نطق بها وهو بالجسد في الأرض، كلمات زي ما قلت عميقة جدا، كشفت سمو شخص السيد المسيح وكشفت إيه قيمة العمل اللي عمله المسيح بتجسده وبصلبه. عادة يا أحبائي معروف لما الواحد يعصر حاجة بتنزل اللي جواه، يعني لو عصرت الليمونة هتنزل ليمون. السيد المسيح كان بيعتصر بالألم على الصليب، فالكلمات اللي خارجة منه في وقت ألامه كشفت إيه اللي داخل نفس السيد المسيح. يعني ممكن تلاقيني في أوقات بتكلم كلام معين، لكن وقت الألم وقت التعب وقت الضيق يطلع نوع آخر من الكلام، في الحقيقة هو ده اللي جواه. إنما السيد المسيح كلماته على الصليب كشفت إيه اللي كان داخل نفسه. هل السيد المسيح كان متذمر؟ هل كان متضجر؟ أم كان يشعر بفرح بل بنصرة؟ هي دي أحبائي اللي هتكشفوا لينا السبع كلمات اللي نطقها السيد المسيح على الصليب. السبع كلمات دول إحنا عارفين لما المسيح اتعلق على الصليب حصلت ظلمة على الأرض من الساعة 6 للساعة 9. أول ثلاث كلمات قالهم السيد المسيح في النور قبل الظلم. لما حصلت الظلمة على الأرض قال كلمة واحدة، وبعد ما انقشعت الظلمة قال ثلاث كلمات أخرى الأخيرة. السبع كلمات يا أحبائي ما وردتش في إنجيل من أناجيل الأربعة منفردة، لكن متفرقة موجودة في الأربع أناجيل. فلو حبينا نرتبهم من الأربع أناجيل، أول كلمة قالها السيد المسيح على الصليب خاطب الله الآب، قال له يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فأول كلمة كانت كلمة غفران. الكلمة الثانية اللي قالها السيد المسيح قالها للص اليمين، قال له الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، فكانت كلمة رجاء. الكلمة الثالثة اللي قالها السيد المسيح قالها لأمه العذراء مريم، قال لها يا امرأة هوذا ابنك، وقال ليوحنا هوذا أمك، فهي كلمة عناية ورعاية. دول أول ثلاث كلمات قالهم المسيح في النور. لما صارت الظلمة على الأرض المسيح قال كلمة واحدة بس كلم فيها الآب السماوي، ممكن نسميها كلمة عتاب، ممكن نسميها كلمة كشفت لنا عمق الألام الكفارية اللي بيحتملها السيد المسيح على الصليب لما صرخ للآب وقال له إلهي إلهي لماذا تركتني. فدي الكلمة الوحيدة اللي قالها في ساعات الظلمة. بعد كده لما رجع النور في الساعة 9 المسيح قال ثلاث كلمات أخرى متلاحقة، كانش في وقت كتير ما بينهم. الكلمة الأولى قال لكل إنسان في البشرية، قال له أنا عطشان، ودي كشفت شوء قلب السيد المسيح. الكلمة الثالثة خاطب بها الآب السماوي وقال له قد أكمل العمل اللي انت اديتوني أنا تممته، ودي كلمة نصرة، انتصر المسيح رغم كل المقاومات وتمم الفدا والصليب. الكلمة الأخيرة السبعة أيضا خاطب بها الآب السماوي، قال له يا أبتاه في يدك أستودع روحي، ودي كانت كلمة ثقة من السيد المسيح بأنه العمل بتاعه نال قبول ورضا الآب. نلاحظ يا أحبائي قبل ما ندخل في الكلمات أن السيد المسيح أول كلمة وآخر كلمة خاطب بهم الآب السماوي، وما بين السبع كلمات خاطب الآب في أربع كلمات منه. يعني كان كل فكر السيد المسيح على الصليب متجه نحو الله الآب، لكنه أيضا في صليبه تكلم مع البشر، اتكلم مع الأشرار منهم اللص اليمين، واتكلم مع الأبرار ممثلين في العذراء مريم وفي يوحنا الحبيب. الملحوظة الثانية اللي نلاحظها انه في كلامه مع الآب خاطب الآب بكلمتين. الكلمة الأولانية قال له يا أبتاه، الكلمة الثانية قال له إلهي إلهي، والكلمتين دول ليهم مدلول خطير جدا. الكلمة الأولى يا أبتاه بيتكلم بصفته ابن الله الوحيد اللي من حقه أن يخاطب الآب السماوي بهذه الكلمة هو السيد المسيح، لأنه ده إيه؟ لأنه ده الابن الوحيد اللي في حضن الآب، فبيخاطبه بطبيعته كابن مساوي للآب في الجوهر. ودي يا أحبائي أكدت لاهوت السيد المسيح، ودي رد على بدعة أريوس اللي ظهرت في القرن الرابع وأنكرت لاهوت السيد المسيح. أما الكلمة الثانية اللي خاطب بها الآب لما بيقول له إلهي إلهي، فهو بيكلمه بصفته كابن الإنسان، كحامل للطبيعة البشرية، كممثل للبشر. ودي بيرد بيها المسيح على البدعة اللي جات في القرن الخامس، بدعة أوتارخي اللي أنكرت ناسوت السيد المسيح. ففي الكلمتين دول كشف السيد المسيح طبيعته، إن هو إله مساوي للآب في الجوهر، وإن هو إنسان حامل للطبيعة البشرية. أيضا ملحوظة تانية أحبائي نلاحظها في كلمات السيد المسيح السبعة، إن كلها كانت عطاء. الكلمة الأولى قال اغفر لهم فأعطى لصالبيه الغفران. الكلمة الثانية قال لللص اليوم تكون معي في الفردوس، فإدى الفردوس لللص اليمين. الكلمة الثالثة قال للعذراء مريم يا امرأة هوذا ابنك، فإدى للعذراء رعاية من قبل يوحنا الحبيب، وإدى ليوحنا بركة خاصة إن العذراء أم الله تسكن في بيت يوحنا. أيضا يا أحبائي الكلمة الرابعة لما قال إلهي إلهي لماذا تركتني، فهو إدى للآب إيفاء لعدله الإلهي، تمم عدل الله كامل وقداسة الله كاملة. لما في الكلمة السادسة قال قد أكمل، فالكلمة دي بيدي بيها للبشرية كلها طمأنينة من جهة تمام الغفران وتمام الفداء. حتى الكلمة اللي يبدو فيها إنه بيطلب، كلمة أنا عطشان، في الحقيقة هو كان يعطي، لأنه في مرة راح قعد مع المرأة السامرية وقال لها أنا عطشان اديني لأشرب. في الحقيقة المسيح ما خدش من المرأة السامرية، لكن هو اللي أعطاها ماء حياة فارتوت. فالسيد المسيح في الكلمة الخامسة لما بيقول أنا عطشان، إن كان عطشان لنفسك فهو مش هياخد منك، لكنه حيديك ارتواء وشبع. صار يا أحبائي السيد المسيح في وسط ألامه وفي وسط تعبه، ده الإنسان يعني ممكن تجيلي في وقت راحة أتجاوب معاك، لكن ممكن تجيلي في يوم أنا متضايق بجران مش وقت وضع دلوقتي. السيد المسيح في وسط ألامه يعطي فعلا، زي ما قال ابن الإنسان ما جاء ليخدم بل ليخدم، جاي يبذل نفسه، جاي يعطي للآخرين. السبعة رقم كامل يا أحبائي، والسبع عبارات دول كشفوا كمال شخص السيد المسيح. في سبعيات كثيرة في الكتاب المقدس، لكن أروع هذه السبعيات هي سبعيات كلمات المصلوب السبع على الصليب. ربنا يدينا أحبائي أنه إحنا نخلع أحذيتنا، تتقدس أفكارنا ونفوسنا، علشان بانصحاق نتقدم نحو الجلجسة ونسمع كلمات بل همسات السيد المسيح في قلب كل نفس فينا، تهب الإنسان ثقة، تهب فرح، تهب طمأنينة. الكلمة الأولى يا أحبائي اللي قالها السيد المسيح بيخاطب فيها الآب، قال له يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. اعتدنا يا أحبائي السيد المسيح أنه كان دائما يجول المدن والقرى يصنع خير. طب دلوقتي رجليه مسمرة على الصليب مش قادر يتحرك. اعتدنا السيد المسيح أن إيديه يبسط يده فيشبع كل حي من رضاه. إنه إيد السيد المسيح يا ما أشبعت جموع، يا ما شفت مرضى. طب النهاردة إيده مسمرة على الصليب مش قادر يمد إيديه بخير للبشرية. اعتدنا في السيد المسيح انه دائم التعليم. في اي موقف وفي اي ظرف كان السيد المسيح يحوله لفرصة للتعليم. طب النهاردة هو على الصليب تلامذته واحبائه هرب، فالسيد المسيح وجدها فرصة بانه يختلي مع الاب، فبدا يوجه حديثه للاب ويقول له يا ابتاه. السيد المسيح يا أحبائي كانت كل حياته من أجل الآخرين، كان يقضي اليوم كله في عطاء، في بذل، في تعب من أجل راحة الآخرين. ما كانش ممكن يصب إنسان يروح له في أي وقت، حتى ولو كان على حساب خلوته، حتى ولو كان على حساب راحته. يحكي الكتاب أنه مرات كتير كان ياخد تلاميذه إلى موضع خلاء ليستريح، عايز يختلي تلامذته. طب الجموع اتفت حواليه، طلع يخاطب الجموع وقعد معاهم واشبحهم. مرات كتيرة يا احبائي، مرة السيد المسيح من كثرة الجموع اللي حواليه راح ناحية سور وصيدا علشان بعيد عن اليهود، بعيد عن اللي يعرفوه، علشان يختلف تلامذته. جات له المرأة الكنعانية تصرخ له ما ما رفضش طلبه. فالسيد المسيح كان طول وقته من أجل الآخرين، فكان ينتهي سفرات الليل علشان يختلي طول الليل مع الآب في الصلب. طب دلوقتي هو على الصليب، إيد مسمرة ورجلين مسمرة، فوجدها السيد المسيح فرصة إنه يتحدث مع الآب السماوي. يا أبتاه، وده يا أحبائي درس حلو جدا لنا. مرات كتير الواحد فينا يشعر إن الجميع تركوه، يعني الواحد في وقت ضيقة ولا في وقت تعب يشعر إن الناس تخلوا عنه، يشعر إن هو واقف لوحده. أقول لك ديت فرصة علشان تقعد مع ربنا. احنا للأسف لما بنلاقي الناس انفضوا من حولينا في وقت ألم وفي وقت تعب، احنا نسيته تتعب ويتضايق، فبنقول لك دي فرصة أنا عايز أقعد معاك، الناس شغلينك. أيضا يا أحبائي في أوقات الألم ممكن تبص تلاقي إنسان في دوامة الحياة، يوم بيجر يوم وسنة بتجر سنة ومش فاضي. فربنا علشان يقعد مع النفس ديت عشان يختلي بيها ممكن يسمح له بمرض. ربنا يقول له اقعد، اهدى، عايز اقعد معاك، انت مشغول عني. عشان كده اتذكر كلمة ابونا بشوية الحلوة لما كان في فترة مرضه وكان نايم، فرح له راجل كبير كده بيزوره، كان على علاقة طيبة بيه، فبيقول له ابونا انا صعبان عليا النومة بتاعتك ديت. فرد عليه ابونا بكلمة لطيفة جدا، قال له انهي احسن، امشي على رجلي وبص في الارض ولا نام على ظهري وبص للسماء؟ طول حياة أبونا بشوي كان في خدمة. صح، كان مرات كثير القريبين منه والقريبين من مسكنه شهدوا أنه كان يقضي الليل كله في الصلاة، لكن فعلا في فترات المرض وجدها فرصة أنه هو يختلي بربنا. فبقول يا أحبائي ده درس لينا، وقت الألام، وقت تخلي الآخرين، أقول لك ديت فرصة إنك تقعد مع ربنا. المسيح في وسط ألمه، في وسط ألام الصليب الرهيبة، أول كلمة خرجت من فمه يا أبتاه، بيناجي الآب السماوي. أيضا يا أحبائي رغم الألام، رغم التعب، رغم الإهانة، رغم الصليب، لم يفقد ثقته في بنوته للآب. مش لما دخل في الألم بدأ يفقد ثقته في الآب وإن الآب تركه، ده صدقوني يا أحبائي الواحد لما يقعد يتأمل في أحداث الآلام، يعني بصدق الواحد يشعر وكأني يد الله الضابطة للكل، الزمام فلت من إيد ربنا. يعني لما تشوف أحداث الصليب والابن الوحيد اللي في حضن الآب المساوي للآب في الجوهر، التتابع بتاع الآلام بتاعة يوم الخميس بالليل ويوم الجمعة العظيمة كلها، تشعر وكأني الزمام فلت من إيدنا ربنا. إزاي ربنا يسمح بكده؟ حتى يا أحبائي في هذه الأوقات رغم الألام الشديدة ورغم الإهانات الشديدة اللي تعرض لها السيد المسيح، لم يفقد ثقته مطلقا في أبيه السماوي، لكن بيخضه يا أبتاه. وهو ده الكلام اللي كنت بقوله يوم السبت، إنه إحنا مشكلتنا يا أحبائي إنه في وقت الألم ثقتنا في الله بتهتز. السيد المسيح قال لعازر حبيبنا مريض. مش معنى الألام يا أحبائي إن إحنا ما بقيناش أحباء لله، مش معنى الألام إن ربنا تركنا، مش معنى الألام إن الله تخلى عننا. حتى في وسط الألم ثقة السيد المسيح في أبيه السماوي لم تهتز. وده يا أحبائي درس لينا، مهما اشتدت الألام ثق إنك لازلت موضع محبة الله وموضع رعاية ربنا، وثق إن الألام اللي بيسمح بيها ربنا نفعة لخلاصك. يا أحبائي الكتاب المقدس قال صراحة الذي يحبه الرب يؤدب. إن كنت واقع تحت تأديب فشيل من ذهنك إن ربنا تركك، شيل من ذهنك إن ربنا زعلان منك، شيل الأفكار ديت من فكرك. إنما ضع في قلبك إيه؟ إن ربنا بيحبك وإنه علامة محبته الألام ديت. ففي وسط ألام السيد المسيح بيناجي الآب السماوي يقول له يا أبتاه. طب في ألامه بيصلش، طب بيصلي لأجل مين؟ هل بيصلي لأجل نفسه؟ هل بيصلي لأجل تلامذته؟ يا أحبائي عجيب جدا إنه في آلامه دي بيصلي لأجل اللي بيؤلموه، بيصلي لأجل صالبيه، بيصلي للي أهنوه. يا أحبائي بقول لكم كلمات السيد المسيح كل كلمة فيها تستحق أن تكتب بحروف من ذهب بالحق، لأن كل كلمة فيها تصلح منهج لحياة الإنسان. أهو قيس نفسك وأنا قيس نفسي في وسط الألم، ايه صلاتك ايه؟ ده اللي بيصلي في وسط الالم اهو وله بركة بيصلي. طب بتصلي بتقول ايه؟ بذكر ان ربنا يشفيني، بصلي في وسط الامي عشان مشغول على اولادي ومشغول على بيتي. السيد المسيح يا احبائي في الامه يصلي لاجل صالبيه. عجيبة يا احبائي ان رغم المعاملة القاسية جدا اللي بيعامله بها السيد المسيح، لكن السيد المسيح اولا اسأل سؤال، الرومان دول ليه بيعاملوا المسيح بهذه القساوة؟ عملهم المسيح شكوا ان المسيح عرايم قال المزمور ابغضوني بلا سبب، ابغضوني بلا سبب، يعني دي درجة اكتر. يعني يمكن لو انا اسأت اليك اهو وانت زعلتني ماشي، لكن السيد المسيح احسن ليهم. جماعة اليهود دول ايه؟ المسيح احسن ليهم. طب ايه سر البغضة الشديدة جدا اما الجموع كلها تصرخ تقول اسلوبه اسلوبه جموا علينا وعلى اولادنا؟ ورغم هذه البغضة الشديدة يا احبائي مقابل اعمال المسيح الخيرة معاهم، الا ان السيد المسيح لازال يطلب من اجله يا ابتاه اغفر لهم. واحد قال يا احبائي انه طلبوا من السيد المسيح ان يعمل معجزة وينزل على الصليب. قال معجزة السيد المسيح الحقيقية على الصليب هي هذه الكلمة، ان اللي بيسلبوه اللي بيموتوه بيطلب ليهم المغفرة. واحد تاني قال كلمة بديعة جدا، قال لو كل اللي نعرفه على السيد المسيح هي هذه الكلمة فدي تضعه فوق مستوى كل البشر، تجعل منه بالحق ابن الله. انه في الالام بيصلي من اجل ايه؟ من اجل غفران صالبيه، يا ابتاه اغفر لهم. لما نرجع للكتاب المقدس يا احبائي نجد ان الغفران صعب على الطبيعه البشريه. يعني واحد جاي شمشون في وسط الالام بتاعته صلى في اخر حياه شمشون صلى، لكن اسال شمشون كانت ايه صلاته؟ كانت صلاة الانتقام من أعداء. قال له اذكرني يا رب هذه المرة لأنتقم عن عيني من أعدائي. فلما صلى طلب الانتقام. طيب بلاش شمشون الجبار القوي، طب بص واحد زي أرمية. أرمية أرق قلب عرف الكتاب المقدس في الأنبياء. طيب أرمية لما قاموا ضده، أرمية النبي، بص اسمع يقول له ربنا ايه؟ يقول له دعني ارى انتقامك، رب اللي مضايقني دول عايزه تنتقم منه. ومره تاني يقول له اجلب عليهم الشر. التسامح يا احبائي غريب على الطبيعه البشريه، لكن مش غريب على السيد المسيح. السيد المسيح علمنا، قال لنا حبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا لمبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسون اليكم. والسيد المسيح علم وعمل بالتعليم دي. السيد المسيح علمنا صلوا لاجل الذين يسون اليكم، هو نفسه صلى لصالبيه. عظمه السيد المسيح ده ان كل كلمه علمها عشره. الكلام سهل، يعني انا دلوقتي بكلمك على التسامح على الغفران، كلام سهل، لكن وقت ما الواحد يعني يدخل في محك الالم، في محك اهانه، في محك تجريح، الطبيعه البشريه الغفران بالنسبه لها صعب جدا. عظمة السيد المسيح يا احبائي انه لم يترك لنا فقط تعاليم، بل ترك لنا ايضا ايه؟ مثال. عشان كده ليه حق اللي قال لو ما عرفناش عن السيد المسيح سوى هذه الكلمة فدي تضعه فوق مصاف البشر، دي تجعله بالحق ابن لله. يا ما ابرار يا احبائي صلوا من اجل الاخرين، لكن لما ترجع تشوف صلاتهم، واحد زي ابونا ابراهيم صلى من اجل سدوم. طب ليه يا ابراهيم؟ قال اصل ابن اخويا لوط معاه. واحد زي موسى صلى من اجل الشعب. طب ليه يا موسى؟ قال لك اصل ده شعبي. لكن السيد المسيح يصلي من اجل اعدائه، من اجل صالبيه، من اجل مبغضيه. وبدا السيد المسيح يا احبائي واعطى لمؤمنيه هذه الامكانيه. السيد المسيح لما خد طبيعتنا، كل اللي عمله السيد المسيح بالجسد ادانا هذه الامكانيه. ما هو الواحد لما يعرف اللي ليه يقف يطالب بحقه. احنا ساعات الواحد لما تقول له سامح يقول لك ابونا احنا سامح ازاي؟ طب المسيح سامح، يقول لك ده المسيح، لكن احنا بشر. يا احبائي كل اللي عمله السيد المسيح بالجسد عمله من اجلنا، وكل اللي عمله بالطبيعه البشريه فادى للطبيعه البشريه هذه الامكانيه. باركت طبيعتي فيك،
اللي انا بقوله لك ده كان في العهد القديم، عهد عين بعين وسنة سن، ما كانش ممكن الطبيعة البشرية تعيش بمستوى اعلى من كده. لكن بعد تجسد السيد المسيح، بعد ما خط بعثنا، بعد ما بارك الطبيعة البشرية وسامح وغفر لصالبيه، ادانا هذه الامكانية، ادانا هذه الامكانية. اقف تطلبها من ربنا اهو اسبوع الان. صدقوني يا احبائي لو الواحد قضى كل حياته يطلب هذه الطلبة من الله وينالها، يبقى بالحق هو تمتع ببصخة، تمتع بعبور. بص الواحد زي القديس استفانوس، ايه ما هو القديس استفانوس بيترجم ونفس ذات الكلمات، ها انا ارى السماء مفتوحة وابن الانسان جالس، وقال له يا رب لا تقم لهم ايه هذه الخطية. ايه ده؟ المعلم بدا ووراه مؤمنين، وراه تابعين، ادانا يا احبائي هذه الامكانية. واحدة ست جوزها اخطأ مع امرأة وفضل ضميره تعبه جدا، فمن شدة التعب وتبكيت الضمير فراح يصارح زوجته، قال لها حصل كذا وكذا. ست اتصدمت جدا وبكت بشدة، لكن في الاخر قالت له كلمة لطيفة خالص، قالت له ان انا رأيت الحب مصلوبا من اجل خطيئتي. قالت له انا شفت الحب المسيح مصلوب بسبب الخطية بتاعتي، فأنا من أجل المسيح مسامحاك. وعاشت مع زوجها وكملت حياتها معاه، وكانت دي سبب تغيير لزوجها. مش صعب يا أحبائي على امرأة إنها تعرف يعني فعل زي كده بالنسبة لجوزها وتسامح، لكن دي يا أحبائي دي ثمرة الصليب، ثمرة كلمة السيد المسيح يا أبتاه اغفر لهم. ادانا الإمكانية دي يا أحبائي. قريت قصة حصلت في أسبانيا سنة 1931 لما كانت الشيوعية بتحكم أسبانيا، حاجة قريبة يعني مش بحكي لك عن القرون الأولى. يقولوا أنه مسكوا مرة أب كاهن علشان ينكر الإيمان بالمسيح، وأمام إصراره فمسكوه كتفوا إيديه الاثنين وربطوه في ظهره وخدوه علشان يرموه في النار. فهو رايح قبل ما يترمي في النار فطلب من العساكر، قال لهم بس أنا ليه طلب؟ قالوا له عايز إيه؟ قال لهم فكوا ايديا عشان ابارككم باشارة الصليب قبل ما موت. فلوم تجنيت، فعسكري اتغاظ من الكلمة دي، راح ماسك السيف وراح قطع ايدي الاثنين بالحبل، فكفين الاثنين اتقطعوا، فراح رافع ساعديه والدم بيخر على رأسهم، وراح مبارككم بعلامكوا الصليب وقال له طلبتي منك يا رب انا مسامحها، لكن رجائي عندك انك تغفر ليهم هذه الخطيه. أو ده إنسان يا أحبائي عايش بقول لك يعني من 70 سنة. يا أحبائي لكي لا أثقل على ضميري أو ضمائركم، التدرج في الفضيلة حلو، ما حبش أتكلم على مستوى يعني أصعد الأمر على نفسي. يمكن لما الإنسان بتقبله، معلش ما حبش يعني أنا بكلمك في مستوى عالي، بس ما حبش إن أنا أسبح في سماويات تبقى بعيدة عن مستوانا، لألا في الآخر يتقال إنه ده وعظ. لا أنا ما بوعظ، أنا عمري ما وعظ، لكن الكلام اللي بقوله ده بقوله على قد قامتي وعلى قد ما الانسان له اشتياقات ان يسلك. انا بقول لك ده المستوى اللي المسيح عايز يرفعني ليه. طب انا مش في الدرجه دي. يمكن لما الواحد بيتهان، يمكن لما الواحد بيتظلم، رد الفعل بيبقى شديد. طيب بعد ما الواحد يهدى بينه وبين نفسه، اطلب الغفران للي ظلمك واطلبه من قلبك. خلينا يا احبائي انا درجة، انا دلوقتي يعني انا ببتدي مع نفسي بدرجة، يعني بقولك لما بتظلم يعني بتعب بتضايق، ويمكن نفسي بتحتد بداخلي، معلش اهو مستوايا. طيب بقولك يعني بعد ما الامور تهدى والواحد يعني يركن الى نفسه ويرجع لحاله، طب خلاص الحكاية عدت، يمكن وقتها كان الواحد محتد منفعش. طيب من قلبك بقى قوله، قولها من قلبك، قول يا ربي اغفر له، سامحه ربنا مسامحه. يمكن يا احبائي لما يعني نصل لثمر الثلاثين دوت، نعمة المسيح تتحنن علينا ترفعنا للستين، تتحنن علينا بنعمته الفياضة يرفعنا للمية، ونصل لهذه الدرجة. لكن على الاقل يعني بلاش الكلمة الواحد بيسمعها، لو انسان ظلمني ولا انسان تعبني لا سامحه، سامحه ازاي؟ وتلاقي الموضوع عدى عليه شهر وعدى عليه سنة وعدى عليه 10. طب يا عم سامح، سامح ازاي؟ وانا اقدر انسى اللي عمله فيا؟ دي بعيدة جدا يعني اهو بلاش نتكلم في كلام الصعب، لكن بقول لك يعني طب ابتدي بدي ابتدي بدي. يا أبتاه اغفر لهم. المسيح يا أحبائي هو الشخص الوحيد اللي في البشرية اللي فيه تجسده ما قالش يا أبتاه اغفر لي، ما نطقهاش خالص لأنه بار وقدوس وبلا خطيه. اعتدنا السيد المسيح في تجسده هو اللي يغفر. لما يجي إنسان مثلا الرجل المفلوج قال له ثق يا بني مغفورة لي خطاياك، المرأة الخاطية قال لها ايه اذهبي مغفورة ليك خطاياك. النهاردة وهو على الصليب ما بيقول لهمش مغفورة ليك خطاياك، لا ده بيقول للآب اغفر لهم. طب ليه؟ السيد المسيح قال ان لابن الانسان سلطان على الارض ان يغفر الخطايا، ده سلطانه وهو على الارض. طب دلوقتي هو متعلق ما بين الارض وما بين السماء، طب متعلق ليه على الصليب القدوس البار؟ قال اصل هو حامل خطايانا، فهو ممثل للبشرية، فكممثل للبشرية بيخاطب الآب بيقول له اغفر ليهم، انا متعلق على الصليب بدلهم، يعني قداسة الله عدالة الله اتوفى حقها، انا حملت خطايا، فبصل لي وانا على الصليب وايه واغفر ليهم. فقال له يا أبتاه اغفر لهم. وهنا يا احبائي كشفت مكانة السيد المسيح كشفيع كفاري عن البشرية. قلت لك نمرة واحد ما قالش في حياته يا أبتاه اغفر لي لأنه بار وقدوس وبلا خطية. طيب البار القدوس اللي بلا خطية بيموت على الصليب ليه دلوقتي؟ قال أصوى بيموت عننا، يبقى هو مات فدية عننا، عشان كده قال أشعياء وضع عليه اسم جميعنا. وبقى الغفران اللي بتتمتع به الكنيسة يا أحبائي مبني على ايه؟ مبني على رحمة الله، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. مبني الركيزة الثانية على عدالة الله، فبقى الغفران المسيحي مبني على الاثنين دول، عدالة ربنا ومحبة ربنا. لا يمكن الله يعمل عمل ضد طبيعته، طبيعة الله عادل، فبالإنسان أخطأ فيجب الإنسان يموت. لا يمكن أتكل على رحمة ربنا بدون إرضاء عدل، تنال رحمة ربنا رحمة الله عادلة وعدل الله رحيم. البعض اتكل على رحمة الله وقال لك إن الله رؤوف رحيم، إيه يغفر. طيب وعدالة الله حاجة من الاثنين، يا ما أدرك معناها، ده الأمر الثاني إنه أدركها بس مش لقلها حل فتجاهلها، قال لك خلاص خلينا في رحمة ربنا. قال لك يا أحبائي لا، لو أنا تقدمت في محاكمة قدام قاضي والقاضي ده مشهور عنه إن إنسان رحوم جدا، هل يطمئن قلب الإنسان ما دام هذا القاضي رحوما هيكسر القانون؟ يعني قاضي مشهور بالرحمة، طب وأنا قضيتي جات قدامه أقول لك لا الحمد لله ده القاضي ده رحيم، طب يعني رحيم هيكسر القانون؟ لا، إن تجاهلت عدله هو رحيم بس هتقع تحت عقله. فأحبائي الإنسان ما يتقدمش لله في ثقة فقط على رحمة الله، لا لازم عدل الله. عشان كده ما تتعجبش لما تسمع ان كل الاديان رغم الصوم ورغم الصلاة ورغم العطاء ورغم ممارسات دينية كثيرة، اسأل اي مؤمن في اي دين قل له هل تثق في غفران الله؟ يقول لك لا، يقول لك انا بعمل كده عسى ان يغفر الله لكم جايز. فبسأل الانسان المسيحي هل تثق في غفران الله؟ يقول لك نعم. جبت منين الثقة دي لتم الصليب؟ أنا خاطي واستحق الموت، لكن المسيح على الصليب دفع الدين بتاعي. فبقول يا أحبائي دي عظمة الغفران المسيحي. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال بهذا بالمسيح المطلوب ينادى لكم بغفران الخطايا. فبدون المسيح المطلوب مفيش غفران خطايا. علشان كده القديس يوحنا قال لنا أكتب إليكم هذا لأنه قد غفرت لكم خطاياكم من أجل اسمه. خطايانا اتغفرت وهو ده صليب المسيح. طب السؤال يا أحبائي اللي احنا نطلع بيه، هل شاعر بالغفران دوت ولا لسه ليك ضمير الخطايا ضمير الوسوسة؟ يعني الواحد مثلا تلاقيه اعترف وتاب وتناوش يقول لك أبونا يعني معقولة ربنا مسامحني؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ضمير خطايا. ده اسمه ضمير خطايا. ده كان حال الشعب في العهد القديم، كان يجيبوا الذبيحة ويذبحوها، وكان رش الدم يدي فقط طهارة للجسد، لكن ضمائرهم كانت تعبان. لكن معلمنا بولس الرسول في العبرانيين قال: فكم بالحري رش دم المسيح يطهر ضمائركم. يجب يا احبائي ان احنا لا يكون لينا ضمير الخطايا، الخطية اللي انا اعترفت بيها، اللي انا قدمت عنها توبة، اللي انا تناولت ثق ان المسيح غفرها، ثق ان المسيح غفرها. تقول لي طب منين اجيب يعني الضمير الواثق، الضمير اللي مرشوش بدم المسيح؟ اقول لك اقرا كلمة ربنا كتير. انت بتقول لي انا حاسس ان ربنا ما غفرليش، ايه حاسس دي؟ لا، ارجع لكلامه قديس يوحنا بيقول لك: اكتب اليكم هذا لانه قد غفرت خطاياكم. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا. قال لنا عن خطايانا اللي نعترف بها في دم المسيح: لا اعود اذكرها، لا اعود اذكرها. امحو كغيمة اسمك. عارف لما تكون في غيمة وتنزل شوية مية تدور فين الغيمة؟ راح. قصة يمكن حكيتها مرة قبل كده اقولها لانه ده موضحها. مرة واحدة ست طيبة كانت بتظلها العذرة كتير، فكانت بتروح للاسقف وتقول له ان العذرة بتظل، فالاسقف كان فاكرها ست يعني ايه بيتهيأ لها. فجت مرة ايه من كتر ما بيتجرها بطلي الكلام ده. فمرة قالت: بص بقى، لما جيلك العذرة اسأليها ايه الخطية بتاعتي اللي انا عملتها. قالت له: حاضر. فظهرت لها العذرة وراحت للاسقف، قالت له: ظهرت لك؟ قالت له: قال لها: سألتي عن خطيتي؟ قالت له: اه. قال لها: قالت لك ايه؟ قالت له: هي راحت تسأل المسيح، فالمسيح قال لها: انا نسيت خطيته، لانه هو اعترف وتاب عنه. المسيح بيقول له: انا نسيت الخطية عشان اعترفت بيه. يا احبائي، هو ده الغفران المسيحي. ان اخدت كل شيء وفضل ضميرك موسوس، فضل ضميرك تعبك، فضل ليك ضمير الخطايا، مش هترتاح. راحت المسيحي في ثقته في الغفران. اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طب سؤال يا أحبائي، هل معنى هذه الصلاة إنه اليهود اللي صلبوا المسيح خطاياهم اتغفرت؟ إن الرومان اللي صلبوا المسيح خطاياهم اتغفرت؟ بعض الكنائس برأت اليهود من دم المسيح. إيه؟ قالت المسيح قال على الصليب: يا أبتاه اغفر له. خلاص، يبقى خطيتهم مغفور. لا يا أحبائي، المسيح لما قال هذه الكلمة أعطاهم فرصة للتوبة، بمعنى إن هم سمعوا الفرازة باسم المسيح وقبلوا الإيمان باسمه واعترفوا به ابن الله مصلوب من أجل خطاياهم، خطاياهم تغفر. لأنه عايزك تتخيل معايا اللي طلبوا المسيح، والمسيح ما نطقش الكلمة دي على الصليب، وبعد كده سمعوا كرازة الرسل، سواء كانوا من اليهود اللي صرخوا أسلوبه أو سواء كانوا من الرومان اللي اشتركوا في عملية الصلب، أي واحد منهم لما يسمع الكرازة باسم المسيح يقول لك: حلو، بس أنا معقولة أنا يسامحني؟ يسامح الناس كلها ماشي، لكن ده أنا صلبت، ده أنا دقيت في إيدي المسمار، لا، مستحيل يسامحني أنا. إن لم ينطق السيد المسيح يا أحبائي بهذه الكلمات، ما كانش ممكن اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح في عزة بطرس يأمنوا. فالسيد المسيح قال الكلمة ديت عشان يدي للي اشتركوا في الصلب، يدي للي صرخوا دمه علينا وعلى أولادنا، يديهم فرصة للتوبة إن هم أمنوا بيه واعترفوا بصليبه. عشان كده يا أحبائي اليهود اللي رفضوه المسيح فضل صابر عليهم 40 سنة، فضل صابر عليهم 40 سنة، مديهم فرصة للرجوع، فرصة للتوبة. طب لما ما تابوش وقع عليهم غضب ربنا، راح تيتوس سنة 70 هدلهم الهيكل، لدرجة انه التاريخ يحكي انه ما بقاش فيه اشجار في اورشليم وما حولها، لان كانوا بيقطعوا الشجر يعملوا صلبان يعلقوا عليها اليهود، فخلصوا كل الشجر. دي توريك المذبحة المريعة اللي اليهود اتعرضوا ليها بسبب اصرارهم على عدم التوبة. لذيذة قوي كلمة المسيح: لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا احبائي بالصلاة ديت تاب لينجينوس، لينجينوس ده اللي مسك الحربة وايه وطعن بيها قلب السيد المسيح. لولا صلاة السيد المسيح: يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، ما كانش لينجينوس تاب، بل صار شهيدا من اجل المسيح والكنيسة تعمل له احتفال. ده مين ده؟ ده اللي طعنه بالحرب. ان ما كانتش هذه الكلمة يا احبائي ما كانش فيه قبول لواحد زي بولس الرسول. السيد المسيح يعتبر خطيتهم كأنها خطية جهل. لا يدرون ماذا فعلوه. يعني بيقول للاب هم مش جريانين بيعملوا ايه، هم فعلوا كده بجهل في عدم معرفة في عدم قصد. بقى يا رب اللي قعدوا يخططوا، اللي راحوا في امره، اللي طلعوا الفضة ودوها اليهود الخائن، اللي هيجوا الجموع علشان تصرخوا اسلبه، اللي راحوا يحرضوا بيلاطس، اللي جابوا شهود زور، اللي رتبوا كل هذه الامور، لا يدرون ماذا يفعلون. قال معلش انا اعتبرها كأنها ايه سهو، كأنها بدون قصد. يا احبائي محبة المسيح دي، يا احبائي هذه الكلمة المسيح مش بيقولها فقط للمسيحيين، لكن بيقولها لكل العالم. حتى لو انسان وصل في عناده ان يقاوم المسيح وان يجدف عليه وانه يدبح في ولاده، هذه الكلمة اعطت رجاء لكل مقاوم لاسم المسيح، ان هو رجع خطيئته مغفورة. مرة واحد واعظ قال كلمة لطيفة خالص، يتخيل يعني ان السيد المسيح ظهر لبطرس بعد الصليب وبيوصي بطرس الرسول، بيقول له يا بطرس روح دور على الجندي اللي كف على وشي وقول له ان انا مسامحه، روح دور على اللي حط اكليل شوك على راسي وقول له لو هو قبل الايمان بيا انا حديله اكليل سماوي ما فيهوش شوك، روح قول اللي مسك العصاية حطوا على راس المسيح اكليل شوك ومسكوا القصبة وراحوا ضربين اكليل الشوك عشان يغرس في راسه، قال له روح قول للي مسك القصبة وضربها على راسي ان هو قابلني انا هعطيه قصبة ملك سماوي هيملك معايا في ملكوت السماء، روح قول للجندي اللي طعن قلبي هناك طريق اقصر في الوصول لقلبي، بدل ما تطعمني عشان توصل لقلبي امن باسمي وانا اقبلك، يا ابتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. دي أحباء الكلمة الأولى كلمة الغفران. الكلمة الثانية واختم بيها الكلمة اللي قالها السيد المسيح لللص، قال له الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. إن كانت يا أحباء الكلمة الأولى ملنا بيها الغفران، فبالكلمة الثانية ثمرة الغفران إيه؟ ينفتح الفردوس. اليوم تكون معي في الفردوس، الوحيد اللي ذكر هذه الكلمة هو معلمنا القديس لوقا بس في البشرين الأربعة. الكلمة دي يا أحبائي كشفت قوة المسيح للخلاص وقدرته العجيبة ومعجزة نعمة المسيح على غفران الخطية. الكلمة دي يا أحبائي كانت ولا تزال سبب في توبة وقبول عدد لا يحصى لص، لكن في آخر حياته سمع كلمة السيد المسيح الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. عايزك تبص المنظر الجلجس، تروح تبص تلاقي مطلوب لص عن اليمين ولص عن الشمال والمسيح في النص. طب تحط المسيح في النص ليه؟ اللص اليمين واللص الشمال هما الاثنين اشتركوا في عمل واحد فحطوا ان يموتوا مع بعض، لكن دوت ما اشتركش معاه، لا هما حطوا المسيح في النص كنوع من التحقير له، كنوع من الإهانة له، صلبوه بين لصين عشان يقللوا من شأنه. لكن يا أحبائي ما فعله الرومان لأجل التشهير بالمسيح ما كانش صدفة، لكن كان داخل في خطة إلهية، في تدبير إلهي، كان إتمام للنبوة. لأن أشعياء قال عن السيد المسيح أحصي مع أثمة، يعني لو يوم الصلب تسأل واحد يهودي تقول له إيه كم واحد اتصلبوا النهاردة، يقول لك ثلاثة، لص اليمين ولص الشمال ويسوع، فتعد مع ايه؟ تعد مع الأثمة. ايضا يا احبائي السيد المسيح سمح ان يحصل كده ليه؟ ان السيد المسيح جه من اجل الخطاة، عاش طول حياته في وسط الخطاة والعشرين، ايضا في موته مات في وسطه، مات معاه، لان هو قال عن نفسه ان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. هو جاي من اجل الخطاة دول. لما ترجع تقرا في الاناجيل الاربعه تلاقي في بدايه الصلب اللصين كانوا بيعايروه، اللص اليمين واللص الشمال. طب برضه اسال نفس السؤال، طب اللصين المسيح عمل لكم ايه؟ ليه بتعايروه؟ فعلا يا احبائي النبوه ابغضوني بلا سبب. ما تزعلش بقى لما تقول لي مش عارف في الشغل مضايقني، اقول لهم ما بعملهمش حاجه. ليس التلميذ افضل من معلمه، اهو المسيح عمل ايه؟ كل خير. طب يبغضوا ليه؟ طب قاعدين يعايرون للسن ليه؟ طب اعمل لكم ايه؟ ابغضوني بلا سبب. ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرقد فاليابس اللي زي حالتنا ما يتضجرش، ما يتضايقش، ما تزعلش لما تجد في بغض حواليك وانت ما عملتش حاجة. والاكثر من كده ما تزعلش ان انت عملت خير وجوزي خيرك شر. جزوني شرا عوض الخير زي ما قال المزمور. بقول يا احبائي المنظر دوت، المسيح معلق على الصليب وفي لص يمين وفي لص شمال، لص قبل الايمان بيه واعترف بيه رب وفادي ومخلص، واللص الثاني قاعد يعير فيه. ده ايه ده؟ هذه البشريه، هذه البشريه. الصليب معلن للكل. والعجيب يا احبائي ان اللصين على مسافه متقاربه من السيد المسيح. اللصين سمعوا نفس الكلام وشافوا نفس الاحداث، انما واحد منهم قبل الايمان بالمسيح والثاني رفضه. كانت النتيجه ايه؟ انه بعد الموت صار بينهم هو عظيمه. اللي قبل الايمان بالمسيح واعترف به خلص، والثاني اللي قعد يعير فيه ويستهزئ به ويسخر من صليبه هلك. فبقول يا احبائي دي صوره ايه؟ دي صوره البشريه. الجلجثة ده منظر كل البشر. أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح وإياه مصلوب. يا يقبل الإنسان الإيمان بالمسيح البار القدوس اللي مات. طب مات ليه؟ مات عوض عن خطاياك. ومفيش طريق آخر للغفران إلا الصليب. اللي يقبل الإيمان دوت من آمن خلص. طب وغير المؤمنين اللي بيعيروا، اللي بيهينوا في الصليب، اللي بيجدفوا على الصليب، اللي بينكروا صلب المسيح، ما لهمش غفران. طب أقول لك ده منظر إيه ده؟ ده منظر الجلجثة، ده منظر البشرية كلها. طب تعالى بص لإيمان اللص العجيب خالص. السيد المسيح في منتهى الضعف، في إهانة، في تحقير، مصلوب. على رأي مال أشعياء لا صورة له ولا جمال. واللص اليمين يقول له يا رب، بيعترف بربوبيته. في ضعف مش قادر يخلص نفسه، لكنه يعترف بيه انه قادر على خلاص الآخرين، فبيقول له اذكرني. في الوقت اللي احباؤه تركوه هو بيعلن انضمامه وايمانه بيه، اذكرني يا رب اذا جئت في ملكوتك. يا احبائي اللص اليمين هو باكورة صليب المسيح. مفارقة عجيبة جدا انه هناك لص اخر عاش مع المسيح 3 سنين ونص، وشاف المسيح في مجده، وشاف المسيح بيعمل معجزات، بل اخذ قوة من المسيح انه باسم المسيح يعمل معجزات، وفي الاخر هلك. ولص اخر قعد مع المسيح ساعات قليلة، لم يرى قوة المسيح، بل لقى منتهى الضعف، رأى الكل تركوه، لكنه امن به فخلص. طبعا اللص الاول هو يهوذا، اللص الثاني هو اللص اليمين. حلوة الصلاة اللي بيطلبها، بيقول له اذكرني. اي انسان يا احبائي شهوة قلبه ايه؟ انه لا تمحى ذكراه من على الارض. ده في الطبيعة البشرية. ربنا خلق الانسان وفيه حب للخلود، فالانسان لما لقى نفسه بيموت حد يخلد ذكراه، فيعمل مسلات ويعمل مش عارف ايه، هي عايز اسمه يفضل موجود. وده السر يا احبائي في حزن الانسان بسبب عدم الخلفة. هي عايز ولاد ليه؟ يقول لك علشان يشيلوا اسمي، عشان اسمي ما يتمحيش. فطبيعة الانسان يحب انه يذكر من دور فدور. يقول لك حتى كل هذه الامور في الاخر ستولى تراب. إن كنت عايز ذكراك تدوم إلى الأبد، فالمزمور قال كلمة ذكرى الصديق يدوم للأبد. حاجة الوحيدة اللي تحفظ لنا ذكرانا أبدية هي الإيمان بالمسيح. وأكبر مثل هذا اللص، قال له اذكرني. وإلى اليوم الكنيسة تتغنى بهذا اللص وباسمه، زي ما بيقول تقليد الكنيسة إن اسمه ديماس اللص اليمين. ففضلت ذكراه عطرة في الكنيسة. يا أحبائي لما الشيطان يضع في قلبك أن ربنا نساني، افتكر هذه الكلمة اذكرني يا رب. اللي ذكر اللص مرة واحدة، ست كانت داخلة تعمل عملية وفي شدة الألم، فتسأل الممرضة بتقول لها تفتكري ربنا نساني؟ قالت لها اللي ذكر اللص اليمين اللي قال أن أنا بأذكر عصافير السماء لا يمكن ينساك. يا أحبائي لما الشيطان يقول لك أنه قال صهيون قد نساني الرب، افتكر الكلمة دي. اللص لما قال له اذكرني ذكره. فبالاكثر يا احبائي اولاده الصارخين اليه نهار وليل. طلبة حلوة يا احبائي لقطتها الكنيسة تتغنى بيها يوم الجمعة العظيمة. اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك، اذكرنا يا سيد، اذكرنا يا قدوس. ايه خدتها من فم اللص وصارت ترنيمة للكنيسة، مش بس كل يوم جمعة عظيمة، بل كل يوم في صلوات الأدبية في الساعة 9 نذكر كلمات اللص ونقول يا رب زي ما ذكرت اللص اذكرنا، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. اعترف بأن المسيح رب، اعترف بربوبيته، اعترف بأن المسيح له ملكوت وأنه قادر أن يخلصه ويحفظه الملكوت السماوي. فبالسؤال اللص ده جاب الإيمان منين؟ ده احنا نقول في المديحة بتاعت يوم الجمعة العظيمة يعني لا شاف لا معجزات، ده قضى طول حياته حرامي سارق. التلميذ أنكر بطرس اللي شاف معجزاته، واللص اللي شافه معلق على الصليب آمن، ماذا رأيت حتى أمنت وصرخت وقلت اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. شاف اللص، قد يكون سمع كلام الناس، الناس تحت الصليب يقولوا خلص آخرين، فقال لك الله ما دام خلص آخرين وقادر أن يخلص نفس جاي. قد يكون اللوحة اللي كتبها بيلاطس هذا هو يسوع ملك اليهود، فآمن أنه له ملكوت، فلم يرى إكليل شوك لكن رأى تاج ملكوته تاج مجده، فصرخ قال له اذكرني متى جئت في ملكوتك. قد يكون لما شاف صمت المسيح واحتماله فوثق أنه ده مش شخص عادي، فقال له اذكرني يا رب. قد تكون صلاة المسيح لأجل صالبيه كلمة الأولانية، أو أن المسيح نفقها يا أبتاء اغفر ليهم فآمن. قد يكون كل هذا، إنما فوق كل دوت هي إيه؟ إيمان هذا اللص يا أحبائي هو عمل نعمة المسيح الغنية، نعمة الله تقول لكل القلوب بتدور على قلب له إرادة إنه يقبل عمل نعمة ربنا. اللص دوت كان بداخله طبيعة طيبة، اشتياقات طيبة، فأول من النعمة لمست قلبه آمن وصرخ بربوبية السيد المسيح. فصارت يا أحبائي قصة هذا اللص معجزة نعمة الله الغنية. بص يا أحبائي إيمان اللص العجيب، نمرة واحد، قلت لك في البداية اللص ده كان بيعير المسيح زي اللص الشمال، لكنه فجأة توقف عن التعيير. مش سهل يا أحبائي للإنسان يبقى ضد التيار، كله بيعير المسيح، كله بيهينه، طب ما الأسهل إن أنا خليني مع كله، أدم كله ماشي في سكة، لو وقفت ضد التيار هتعب. لكن اللص وقف ضد التيار وكف عن تعيير المسيح. يا أحبائي درس لينا، مرات كتير تبص تلاقي الأشراش أو الناس أو الوسط يا أبونا ما كل لخبط، ما خلينا إيه نعوم على عوم الناس. سيوبخك اللص ويوبخني، صدقني في يوم ربنا أهو ما كان ممكن يعوم على عوم الناس، ما كل بيقول كده خلينا مع كله، قال له لا. نمرة واحد، كف عن تعيير المسيح، ما مشاش مع التيار الشر اللي ماشي. نمرة اتنين، بدأ يوبخ اللص الشمال يقول له أولا أنت تخاف الله، أنت كنت في لحظة الموت ومش خايف ربنا، طب اللي بيصرخوا تحت دول ديهم عايشين، لكن احنا بنموت، حتى في لحظة موتك لا تخاف الله. من أين للص بمخافة الله يا أحبائي؟ إيه ده؟ تعرف مخافة ربنا منين أنت يا لص يا حرامش؟ لكنه وقف يوبخ اللص، بل أكثر من هذا وقف يدافع عن السيد المسيح، يقول له إيه؟ أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. إيه ده ضروس اللص ده؟ ده وقف يدافع عن السيد المسيح وعن قداسة السيد المسيح وعن برارة السيد المسيح، قال له أن هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. طب وإحنا في توبة وفي انصحاق وفي تذلل وفي اعتراف، قال ننال استحقاق ما فعلنا، إحنا نستاهل اللي بيجرالنا. طب إذا كنت يا لص بتقول أن المسيح لم يفعل شيء ليس في محله، طب ليه بيتصلب؟ ليه بيموت؟ يبقى بيموت عن خطايا آخرين، يبقى ده بيموت عن خطيتي، عشان كده صرخ له قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. مش انت بتموت من اجل خطاياي؟ مش انت بتموت من اجلي؟ انت قدوس وبار ومش مفروض انك تموت، انا استاهل الموت لان ما خطش، طب انت بتموت ليه؟ اذا كنت انت قدوس واجرة الخطية موت، يبقى انت بتموت عوض عني، طب اذكرني، اذكرني يا رب اذا جئت في ملكوتك. بلوك يا حباء إيمان اللص ده توبيخ شديد لنفوسنا، شايف وسط هذا الطيار وقف يدافع عن المسيح. كل واحد فينا راجع نفسه، يا ما مواقف تبقى أقل من كده ضراوة وأقل من كده شدة، وبس تلاقي الواحد يتمصل لإيمانه ويتراجع. أعتقد يا حباء لما نقف قدام اللص اليمين يعني هيبقى موقف مخزي، اللص في ضراءة وقف يدافع عن المسيح. بقول يا احبائي توبة هذا اللص هي عمل نعمة الله الغنية. اللص ده هو فعلا من اصحاب الساعة الحادية عشر. اللص ده اثبت ان الله قادر ان يخلص في اسوأ الظروف وفي اي وقت تحت اي حاجة. تيجي بعد كده تشك في قبول الله، تيجي بعد كده تشك في غفران ربنا، تيجي بعد كده تشك في ان المسيح يقبلك. يا احبائي بقول لكم هذا اللص هذا على مدار الاجيال الاف من النفوس ثابت ورثت ملكوت السماء بنعمة المسيح بسبب هذا اللص. اكبر مثل يعني بعد كده في ايه تاني باب للرجاء المسيح يفتحه للبشرية؟ لص قضى طول حياته في الشر، وفي اخر لحظة لما اعترف بالسيد المسيح وقدم التوبة القوية ديت المسيح ايه؟ المسيح قبل. فيا احبائي هذا اللص يدينا درس نمرة واحد، ان احنا ما نحكمش على حد، لانه اللي انت بتحكم عليه ده ممكن في اخر لحظة يتوب المسيح يقبله. اللص اللي عدى طول حياته في الشر في ساعات قليلة بتوع الصليب مال اللي من اجله الاباء جهدوا وبذلوا وتعبوا وتألموا سنين كتيرة في وحدة وفي جهاد وفي صوم وفي صلاة. يا احبائي نعمة المسيح غنية جدا قادرة انها تخلص اي انسان، فلا تشك مطلقا في قدرة المسيح على الخلاص. ربنا قبلك اقول لك بص للص اكتر من كده ايه؟ اكتر من كده ايه؟ اهو في اخر لحظة لما اعلن ايمانه بالسيد المسيح المسيح قبله، وكان رب المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس، استجابة سريعة، قال له اذكرني، قال له النهاردة وايه وحتكون معايا انا. فد المسيح داخل الفردوس وماسك في ايد اللص اليمين، ده رفيق صليبي فيكون رفيق مجدي. هرأي ما واحد مرة بيتأمل ان المسيح طالع، فبعد ما دخل فالملائكة قفلوا الباب، قال لهم لا خليكم فاتحين الباب، في واحد صاحبي جاي وراي. مين؟ لص. لص يا احبائي اول واحد دخل الفردوس اللص اليمين. ايه ده؟ بقول لك المسيح بيعلن على الصليب قبول لاي انسان يتوب. ما تشكش مطلقا في غفران ربنا، اليوم تكون معي في الفردوس. عجيبة يا احبائي اللي ما ردش على بيلاطس ولا رد على هيرودس، رد على اللص لما قال له اذكرني، فرد عليه المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس. لكن لان المسيح هو المعلم والمعلم الاعظم، فحتى في لحظة صليبه لم يكف على التعليم. اللص قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فالمسيح صحح له المعلومة قال له لا ملكوتي ده هتدخله بعد الدينونة العامة، بعد ما اجي علشان ادين الارض كلها. لكن انت دلوقتي هتروح فين؟ هتروح مكان انتظار الابرار، تروح الفردوس. هو قال له اذكرني متى جئت في ملكوتك، قال له لا التصحيح انك النهاردة هتكون معايا في الفردوس. عشان كده يا احبائي بنصلي في اي انسان ينتقل نقول لربنا افتح لي يا رب باب الفردوس كما فتحته لللص اليمين. ودي يا احبائي ترد على البعض اللي نادى بتعاليم لا تتفق مع الكتاب المقدس من جهة ما يسمى بالمطهر، انه الانسان لما يموت تطلع روحه تدخل شوية في النار تتطهر وبعد كده تدخل السماء. فين المطهر بالنسبة لللص اليمين؟ ده كان ده اولى واحد بالتطهير. لكن دوت قال له اذكرني، قال له اليوم تكون معايا في الفردوس. التعليم الاخر اللي السيد المسيح بيعلمه لنا من هذه الآية انه صار عند البعض اعتقاد ان الانسان لما بيموت بتفضل الروح بتحوم حوالين الجسد على رجاء انها ترجع له تاني، لكن الجسد بعد ما بيمتن في اليوم الثالث فالروح بتفرق، وده كان اعتقاد قدمائنا المصريين، تفضل الروح حوالين الجسد على امل انها ترجع. لما تلاقي الجسد متن في اليوم الثالث الروح تروح لمقر الارواح. وصار عند البعض اعتقاد خاطئ ان الكنيسة لما بتصلي يوم الثالث يقول لك لصرف الروح، لا الروح اول ما بتخرج قال له اليوم مش هتقعد ثلاث ايام حوالين جسدك، قال لا اليوم تكون معي في الفردوس. السيد المسيح اللي فتح باب الفردوس للص اليمين يفتحه للكنيسة كلها الجمعة العظيمة. اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك، اذكرنا يا سيد، اذكرنا يا قدوس، له كل مجد واكرام مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين.